بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على سنته وبعد، فمرحبا مرة أخرى بإخوتي وأحبتي في الله. الله يغفر لك. الصورة امسح الصورة، ما أسامح. جزاك الله خير، ما أسمح بالتصوير. الله يحفظك، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته وعلى محبته. الإخوة والأحبة، بارك الله فيكم. إن شاء الله نستغل ما تبقى من الوقت قبل حلول وقت الصلاة في بعض النصائح التي نتذاكر فيها ونتواصى فيها بالحق إن شاء الله، وخصوصا في الوقت الذي نعاني فيه من تفكك بعض الأسر ووجود بعض الخلافات الأسرية، سواء كان بين الابن ووالده، الابن ووالدته، الرجل مع زوجته، الرجل مع ولده، الرجل مع أخته، مع أخيه، وخصوصا في مثل هذه البلاد، في تعامل الإنسان مع قرابته وأهله إذا حصل فيهم نوع من التأثر بالمجتمع الذي يعيشون فيه، في بعض العادات أو بعض القضايا والمسائل التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وكيف للإنسان أن يتعامل مع أقربائه، مع أصدقائه، لكي يوجه لهم النصيحة، وكيف يكون قريبا منهم ويتقبلون منه إن شاء الله بالكلمة الطيبة بحول الله سبحانه وتعالى. أولى تلك الوصايا، تذكر بارك الله فيك أن علاقتك مع والدك، مع زوجتك، مع ولدك، مع قريبك، لا بد أن يربطها أصل عظيم، وهو أن تكون هذه العلاقة فيها ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فيها ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإن شئت قلت أن تخلص لله سبحانه وتعالى وأن تحتسب أنها عبادة لله عز وجل. ولذا دائما تذكر أن من استعان بالله أعانه، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو استعان رجل بالله على نقل جبل من مكانه لنقله. فتجعل هذه العلاقة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، تواضعك لأبيك وانكسارك لأبيك ولوالديك تؤجر عليه إن احتسبت، فهو عبادة لله، والعبادة لله إذا قصدت بها وجهه هو توحيد لله عز وجل. فكيف توحد الله سبحانه وتعالى ولا يبارك لك فيما تفعل؟ لا، الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يضيع عبده الذي وحده سبحانه في عبادة من العبادات. وإن كان هذا الأمر يجب أن يكون في سائر العبادات التي تتعبد بها لله، صلاتك عبادة فهي توحيد، زكاتك عبادة فهي توحيد، صدقتك عبادة فهي توحيد، الزكاة عبادة فهي توحيد. تبسمك في وجه أخيك عبادة فهي توحيد. دعوتك إلى الله عبادة فهي توحيد، هي في نفسها توحيد لله سبحانه وتعالى. فتذكر أن من قصد الله سبحانه وتعالى وقصد وجه الله عز وجل لا يخيبه ولا يضيعه سبحانه وتعالى.
Dann sagt der Shimon Balai Lila, der erste dieser Ratschläge ist, dass du daran denkst.
الوصية الثانية من هذه الوصايا، تذكر وأنت في هذا المجتمع الذي يغلب عليه العادات التي هي لأناس ليسوا من المسلمين، فلا بد أن يكون لها أثر، سواء كان هذا الأثر مباشرا أو كان هذا الأثر غير مباشر، فلا بد أن يكون هنالك أثر، سواء كان هذا الأثر عليك أنت، على والدك، على أخيك، على أختك، على ولدك، لا بد أن يكون هنالك أثر. وانتشال الناس من هذا الوحي وإخراجهم منه ليس من أمر الهين، لكن الذي ينبغي عليك أن تسلك طريق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم تأتي من الاتصالات شخص يقول والدي فعل كذا وكذا وكذا وأنا هجرته، والآخر يقول أختي تفعل كذا وكذا وقطعت علاقتي بها. إلى آخر القصص التي لعلها مرت بعضها عليكم مما يحصل. هنا المقصود ليس هو بتر هذا العضو المريض، لا، هو إصلاح هذا العضو المريض الذي حصل له هذا المرض. وتحسين العلاقة التي بينك وبين أقاربك مطلب شرعي تحتاج إليه. فأعجب مثلا من أخ يشتكي من زوجته وأن عندها بعض المخالفات الشرعية، وهو لا يحسن حتى أن يسمعها الكلمة الطيبة، وأخ آخر يشتكي من أخته وهو لا يحسن أن يسمعها أنها عزيزة على قلبه، أنها غالية عنده، أن لها قدر عنده، لذلك هو لا يريدها أن تقع في المحظور، لذلك لا يريدها أن تقع في الخلل، في الخطأ، محبة لها. لكن لما يسمع منك الذي تنصحه وتوجهه، يسمع منك النصيحة ولا يفهم أنك توجه هذه النصيحة إليه محبة له ورغبة له في الخير، ما يفهم هذا، وإن قال فلان متشدد فقط، لكن كيف توصله أن يقول فلان نصحني لأنه يحبني، ولو قصر هذا الشخص ولم يمتثل لأمرك ولنصيحتك، لكن يستشعر أنك أنت تنصحه محبة له ورغبة له في الخير. إذا استشعرت هذا المعنى ستبقي أواصر المودة التي قد أحيانا تحرج الطرف الآخر أن يستمع لنصيحتك ولتوجيهك وللكلمة الطيبة التي ستخرج منك. ما دمت في إطار المسلك الشرعي ولم تخرج عن إطار المسلك الشرعي والتعامل الشرعي فأنت على خير. ولا يعجل الإنسان بقطع الحبال الموصلة بينه وبين أقاربه لأجل وجود هذا ذاك الخلل. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك، ما قال وإن أمراك وإن طلب منك، لا، ما قال هذا سبحانه، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى برغم أنهما يجاهدانك، وعلى ماذا؟ على الشرك بالله، مش على المعصية فقط، على الشرك بالله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كم يوجد من الناس الذي الآن قد يكون هو دخل في الإسلام وما زال الوالدان على الشرك وعلى الكفر، كيف يتعامل معهما؟ كيف يحببهما في الإسلام ويرغبهما في الإسلام؟ كيف يكون ذلك؟ فكذا ما وجد منه إلا الغلظة والشدة، أكيد سينفران من التوجه إلى دين الإسلام. وتتمة لذلك نقول: الله سبحانه وتعالى، وخصوصا هذا الكلام يوجه لمن كان أبواه ليس على الإسلام، على الكفر، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بمخالفة الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى في الخلق، لأن بعض من لم يفهم الولاء والبراء على الطريقة الصحيحة يظن أنه يجب أن يتبرأ من والديه ومن إخوانه أو أخواته إذا كان على الكفر براءة حتى فطرية. الإسلام ما يأمر بالبراءة الفطرية، تتبرأ منهم براءة فطرية، لأن المحبة هذا أمر فطري. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه وتعالى أن يزور قبر والدتك فأذن له. يبقى هنالك أمر فطري يحرك الإنسان، ومع أن والدته صلى الله عليه وسلم كما أخبر هو هي من أهل النار. نوح عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله سبحانه وتعالى الكفار وكان من بينهم ولد نوح، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن ينجي ولده، فقال: يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: عمل غير صالح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاطب والده وبكلمة طيبة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما في سورة مريم. فالفطرة، ديننا لا يأمرنا أن نتبرأ من فطرتنا، لأن محبة فطرية، بل شرع دين الإسلام أن يتزوج المسلم من اليهودية أو النصرانية إذا كانت محصنة محافظة على عرضها، أجاز له ذلك. وكيف الإنسان يتزوج امرأة ويحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين ولا يكون بينهما محبة ومودة؟ هذا لا يمكن. فاستشعر هذا المعنى جيدا وليس كما يفعل الخوارج الذين يقولون أول ما تبدأ البراءة من أهلك. طيب أي براءة وماذا تقصد؟ تجد الرجل مباشرة أول ما يبدأ يظن أن هذا من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، يبدأ يقتل والده ويقتل أقاربه، يقول أنا تبرأت الآن منه وفعلت الكمال. وما فعلت إلا ما يوقعك في الجحيم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الوصية التي تليها أبدأها بسؤال للتفكر لا للإجابة، وهو: كم منا الذي يجلس مع أقاربه، مع والده، مع والدته، مع إخوته، مع أخواته، مع زوجته، يستمع لأحاديثهم، يستمع لهمومهم، يستمع لما يحبون، لما يريدون، يستمع لما في أنفسهم، لعل عندهم حاجات إذا قضيتها يسر الله سبحانه وتعالى وكانت لك أسباب لإصلاحهم. فالنفوس مجبولة على شكر من أحسن إليها، فكيف إذا كان هذا الإحسان منك إلى والدك، منك إلى والدتك، منك إلى أختك، إلى أخيك؟ جاءني أحد الإخوة وقال والده طرده من البيت وبقي على هذا الحال عدة أشهر، وكان سبب الطرد تدين هذا الأخ، ولم يرجع الأخ هذا إلى البيت طيلة هذه المدة. حاول أن يصلح بينه وبين والده لكن والده يرفض. فسألته عن حالة والده المادية فأخبرني أنها ضعيفة وأنه هو عنده شيء من الدخل. فقلت له: جرب أن تعينه في حالته المادية. فجرب ودخل من هذا الباب، وبعد أسبوع يقول: الحمد لله اصطلحت الحال بيني وبين والدي، والآن الحمد لله العلاقة طيبة. وهذا بعد كم؟ بعد أسبوع، وهو بقي أشهر خارج المنزل. أحيانا قد تحسن إحسان يسير، تقضي حاجة يسيرة، لكن تفتح أبواب من أبواب الخير بينك وبين أقاربك. فلا تترك هذا المجال الذي فيه الخير، وأن تستطيع على فعله. ما يلزم أنك مباشرة تنصح ليسمع لك، تحاول ليسمع لك، لا، ما يلزم. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عام، وهو يدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله. اليوم الواحد فينا لو يجلس يدعو فلان في مجلس يقول: هذا ما يستجيب، دعك منه، وما جلس معه إلا مرة، ويستكثرها هذه المرة، يقول: ضيعت وقتي معه. الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ما يتعب في أمر هو عبادة لله سبحانه وتعالى. نصيحتك، دعوتك، هذه عبادة، كيف تتعب من توحيد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تتعب من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ هذا توحيد، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. استشعر أن كل عبادة تفعلها هي توحيد لله سبحانه وتعالى. استشعر هذه المعاني، اجعل التوحيد في حياتك، في يومك في ليلتك، اجعله يمشي في دمك، يعيش معك. هذا التوحيد، تعيش بالتوحيد، تستشعر أن التوحيد هو في كل شيء من حياتك داخل فيه، واحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة، وانظر بعد ذلك إلى البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في يومك وفي ليلتك وفي معاملتك وفي كلامك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمة التي تخرج من لسانك تصيب القلب ويكون لها أثر ولو بعد حين بحول الله سبحانه وتعالى وتيسير الله سبحانه وتعالى. ما لم يكتب الله سبحانه وتعالى الشقاء على ذلك المنصوح. الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.